أي قلوب كانت، وأي أرواح تلك التي نزل في شأنهم القرآن العظيم؟ وكأني بهؤلاء العظام إذ ينزل في شأنهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه دعوة للحياة مع القرآن، حيث كان ينزل غضا طريا وفيهم نزل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومعلمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وفيهم نزل القرآن. هذه الليلة نتكلم عن قضية في غاية الخطورة، نزل في شأنها آية، وهذه الآية نزلت في شأن جماعة من الصحابة، من أفاضل الصحابة الكرام، عرفوا عندنا في السنة النبوية باسم أهل الصفة، اسمهم أهل الصفة. وأهل الصفة هم أضياف الإسلام كما قال أبو هريرة، أناس هاجروا من مكة وغير مكة وجاءوا إلى المدينة، إلى بلد الإسلام والمسلمين، ولم يكن لهم فيها أي مأوى، لا بيت ولا عائلة ولا أحد ولا مال ولا أي شيء، فقراء مملقون في غاية الفقر والحاجة، حتى المسكن لم يحصلوا عليه. فأين يذهبون؟ أسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم مسجده في مكان في المسجد عالي كده شوية، اسمه الصفة، فكانوا يسكنون فيه، يبيتون فيه طيلة الليل. وكان الصحابة في كل ليلة النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العشاء عرض هؤلاء الصحابة اللي هم أضياف الإسلام أهل الصفة على الأنصار، فهذا يأخذ 2 وهذا يأخذ 3 وهذا يأخذ 70. سعد بن عبادة كان ربما يطعم كل ليلة منهم 70 رجلا. وأهل العلم يقولون يعني الوقوف على أعدادهم كاملة هذا يعني فيه صعوبة، منهم من يقول كانوا 70 في بعض الأوقات، ومنهم أكثر من 70. الشاهد كانوا، هذا وصف أهل الصفة، فكانوا في غاية الحاجة والعوز رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي ذات يوم تمنوا فقالوا لو أن لنا الدنيا. يعني في يوم من الأيام كده هذا الهاجس البشري كما يحدث لنا جميعا في بعض الأوقات، تقول لو معايا فلوس، لو كان معايا مال. هكذا قال هؤلاء الكرام الأكابر، قالوا لو أن لنا الدنيا، فتمنوا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية في سورة الشورى، قال الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله تعالى هو القابض الباسط سبحانه وتعالى، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الرزق عمن يشاء. يعني تجد عبد موسع عليه في الدنيا في قضية الرزق، وآخر مضيق عليه في قضية الرزق. هكذا شاء ربنا سبحانه وتعالى، رفع بعضنا على بعض درجات في هذه الدنيا في قضية المال وقضية الرزق. نعم، تكفل الله تعالى برزق كل خلقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، لكن شاء الله تبارك وتعالى وقدر ألا يجعل الناس سواء في قضية الرزق في السعة، أنه سبحانه وتعالى لم يجعل كل أهل الأرض فقراء، ولم يجعل كل أهل الأرض أغنياء، إنما شاء الله تعالى أن يوجد فيهم الفقير والغني. الفقير يصيبه الألم لأجل الفقد، لأجل الحرمان، يشعر أنه محتاج ولا يجد، فماذا يفعل الفقير؟ وما هو الذي أراده الله عز وجل؟ هل أراد الله تعالى لنا أن نكون فقراء مملكون، أم أن الله تعالى يحب منا أن نكون أغنياء معنا الأموال الكثيرة؟ يعني ما الذي رغب فيه الإسلام؟ عندما تقرأ السنة النبوية تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنفسه فقال ولأهله، قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رزقه الله الإسلام وجعل عيشه كفافا وقنعه الله بما أتاه. 3 حاجات، طوبى يعني الحياة الطيبة لمن رزقه الله الإسلام أن يكون مسلما، 2 وجعل عيشه كفافا. إيه معنى الكفاف؟ الكفاف أن يكفي دخله حوائجه، أن يكفي دخله حوائجه، فلا يزيد ولا ينقص. بنقول كده بالبلدي، اللي جاي على قد الرايح، لا بيعرف يحوش ولا بيعرف يدخر، وفي نفس الوقت لا يقف مدينا أمام الناس يسألهم أو يشعر بالعوز والفقر والحاجة، إنما كما قلنا اللي جاي على قد الرايح. الأخيرة، وقنعه الله بما أتاه. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، نفس المعنى تقريبا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي استحبه لنفسه وجعل الحياة الطيبة لأمثال هؤلاء. طيب الفقر والغنى يا مولانا؟ أما الفقر وأما الغنى فقد تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. كان يتعوذ فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة الغنى ومن فتنة الفقر. يعني الغنى وحش والفقر وحش؟ طيب ليس الأمر هكذا أيضا. وجود المال مع العبد الصالح أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. يعني المال الصالح جميل جدا، ممتاز جدا، لما يكون في إيد مين؟ في إيد العبد الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وفي الحديث بتاع أبي كبشة الأنماري: إنما الدنيا لأربعة نفر، أول واحد رجل رزقه الله مالا وعلما فهو ينفق بعلمه في ماله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأعلى المنازل. إذن وجود المال الكثير مع العبد التقي الصالح الغني هذا أمر عظيم جدا. الله تعالى يقول كما في آية نسخت بعد ذلك: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يعني ربنا عز وجل عندما أنزل المال كانت هذه الغاية، حتى يقام بالمال الدين. ربنا عز وجل حرم علينا أن نؤتي السفهاء أموالنا، إن الواحد يعطي ماله السفهاء فيضيعونه. قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي قيام لهذه الحياة. إذن الغنى ممتاز جدا لمن كان تقيا نقيا صالحا، حيث ينفق هذا المال في مراضي رب العالمين سبحانه وتعالى. أما الفقر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه، فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. جمع الاثنتين معا، يقول: اللهم إني أعوذ، يا رب احميني، يا رب قني، يا رب حصني من الكفر والفقر. وكان يأمر الصحابة فيقول: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة، لأن الذلة تتبع الفقر. يعني الفقر يجيب معه إيه؟ يجيب معه ذلة. وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. يبقى العبد لما يبتلى بالفقر يعمل إيه؟ يتعوذ بالله منه، ويحاول أن ينتقل من هذه الجزئية، جزئية أنه فقير، إلى جزئية الكفاف على الأقل، إن هو لا يمد يده للناس، لا يحتاج، لا يكون من أصحاب الزكاة، إنما يقف فلا يمد يده للخلق، يستغني بعطاء الله تبارك وتعالى. فإن لم يفعل، لو الإنسان منا قدر الله تبارك وتعالى له أنه لم يبسط له في رزقه، حتى أنه هو اللي جامش على قد الرايح، عنده بقى زوجة وعنده أولاد وعنده مصاريف وعنده أحوال وأصبح مدينا، والمال اللي جاي من الوظيفة أو اللي جاي من المشروع اللي عامله ولا مش مقضي، وكل شهر بيتداين والحياة ماشية بصعوبة، ماذا يفعل هذا العبد؟ ابتداء يا جماعة، لأن هذه قضية خطيرة جدا، لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى يبتلي خلقه بما شاء. ربنا عز وجل يبتلي بالشر والخير فتنة كما قال عز وجل، فيبتلي له تعالى أقواما بالغنى ويبتلي له تعالى أقواما بالفقر. فهذا ينجح في اختباره وهذا يفشل في اختباره. الله عز وجل هكذا شاء سبحانه وتعالى. العبد المؤمن عندما يبتليه الله تبارك وتعالى بالفقر ويرى الدنيا مقترة عليه مضيقة عليه، ربما يكون فقير اليد لكنه غني القلب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وفي رواية غنى القلب. وفي ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة، فأعطى بعض الناس ولم يعطي البعض، يعني أعطى بعض الناس أموال وبعضهم لم يعطيه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت قضية التوزيع، قال: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، أنا بدل ده وما اديش لده. يقول فأعطي هذا لما في قلبه من الجزع، من الحرص والهلع والخوف، وأدع هذا لما في قلبه من الغنى والخير. منهم عمرو ابن تغلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أكبر. إذن ممكن واحد ربنا عز وجل يملأ قلبه غنى. يعني يملأ قلبه غنى؟ إيه معنى الغنى وإيه معنى الفقر؟ الفقر هو شعور القلب بالحاجة لما ليس في يده. إنسان فقير يعني إيه؟ يعني ليس، يعني هو يشعر أنه محتاج، الذي في يده لا يكفي. طب والغني؟ يشعر بكفاية ما في يده حتى وإن كان قليل اليد. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. كم من أناس كثر معهم أموال الدنيا إلا أنهم أفقر ما يكون، إلا أنهم أفقر ما يكون، تراه فقير القلب، ينظر دائما إلى ما في أيدي الناس، بفاصل في الجنيه والربع جنيه، يقف عند الست بتاعت الخضار اللي بتبيع جرجير يفصلها في ربطة الجرجير، يجيب اللي يعملوا المحارة يمحر له الفيلا بتاعتهم 20-30 مليون يفصلوا المتر 18-17، ولا حتى يهون عليكم ببيت الشاي. في ناس كده، في ناس الله تبارك وتعالى أفقر قلوبهم فتراه فقيرا شحيحا، هؤلاء يعذبهم الله تبارك وتعالى بأملهم بأموالهم. أو والله كم من أناس كثر الله تعالى يعذبهم بالمال الذي في أيديهم. ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. في الآية الأخرى إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. يعذب بها إزاي؟ تجده يعني يتلون وذو وجهين ومنافق، ويعني يمالئ الفساق والمجرمين والظلمة، عشان في الآخر يحصل على المال، عبد الدولار عبد الجنيه، وترى دائما في قلق وفي فزع وفي خوف من المستقبل، وترى لا يستطيع أن يرضي أحدا، لا يرضي لا زوجته ولا أولاده، معذب بماله لا يتمتع، وفي كل الأحوال هو عندهم شحيح بخيل، لا ينفق ولا يصرف ولا يصرف عليهم ولا يفعل ما يجب عليه، وربما يسمع من زوجته وأولاده الكلام السام الذي يجعله يكره الدنيا وما عليها. الله تعالى يعذبه بها في الدنيا. طب أنا بقى إزاي أكون راضي عن حالي حتى لو ربنا عز وجل ما قدرش علي الغنى في الدنيا، أو ربنا حتى ما وسعش علي وكنت فقيرا محتاجا؟ هذا إنما يكون بأسباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العبد الراضي، يقول من جعل الدنيا همه، واحد قايم من النوم كل مقصده ازاي يجيب فلوس، ازاي يجيب مال، بس جه من حلال ماشي، جه من حرام ماشي، من جعل الدنيا همه، ايه الجزاء؟ فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. ثاني كده الحديث، من جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، يجي لمها ما تتلمش، مش عارف يلمها ابدا، تتسع عليه دائما، كل ما يلم مش عارف. فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه، لا يرى الا الفقر، لا يرى الا الضنك. قال ولم يأته من الدنيا الا ما قدر له. ومن جعل الاخره همه، واحد قام من النوم همه اللي يرضى ربنا سبحانه وتعالى، يروح الشغل في الميعاد المظبوط ويمشي في الميعاد المظبوط، مش بيمشي قبل ما يجي ميعاده، ويؤدي الواجب اللي عليه ويؤدي الشغل اللي عليه، ولا يأخذ للرشا ولا يبيع المريض لشركات الأدوية ولا للمستشفيات، ولا يتعاقد مع المقاول عشان يظبط حاجة في العقار، ولا يحط مبيدات مسرطنة على الزرع عشان الزرع يزيد وأهم حاجة الربح، ولا بيغش في التجار، لا هو أيا كان بقى، دكتور ولا مهندس ولا مزارع ولا مدرس ولا أيا كانت وظيفته، يتقي الله عز وجل، مراد الله عز وجل. يقول ومن جعل الآخرة همه، يقول صلى الله عليه وسلم جمع الله عليه شمله، ربنا عز وجل يجمع له الدنيا، فيرضي زوجته ويرضي عياله ويخلي الأولاد فيهم بركة ويذاكروا ومش طلباتهم مش كتير وما يعيوش بفضل الله عز وجل، ولو يعيوا أي حاجة وتمشي الدنيا، جمع الله عليه شمله وجعل الغنى في قلبه، أو ملأ قلبه بالغنى. ربنا عز وجل يملأ قلبه غنى، يحس أنه راضي والدنيا تمام زي الفل، تقول لي الأخبار تمام زي الفل، الحمد لله والله ومستورة. قال وأتته الدنيا وهي راغمة، سبحان الله، تأتيه الدنيا يعني يأتيه رزقه من الدنيا وهو في غاية العزة، يأخذ رزقه بمنتهى العز، أما الثاني هيأخذ رزقه برضه بس هو ذليل مهين مهان، سبحان الله. إذن الضبط فين؟ أنت متطالع، أنت أهم حاجة عندك الفلوس ولا مرض الله عز وجل؟ تقول له ده شغلة البنك دي حرام، التأمينات دي فيها مشكلة، البيع الملابس الحريم الخارجية دي غلط، هو أهم حاجة عنده فلوس، فهذا عبد فقير في ضنك من الحياة. طيب وإيه اللي يخليك راضي أيضا؟ يخليك راضي إنك توقن أن الله تبارك وتعالى لم يمنع عنك الدنيا لأنه سخط عليك أو غضبان عليك. حديث ده حطه دايما في حياتك كده، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحمي عبده من المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. الله أكبر، هنا عندك ابنك او حبيبك عيان ولا حاجه، نفسه ياكل او نفسه ياكل يشرب حاجه معينه، والدكتور قال لك لا بلاش دي ولاش دي، هو نفسه فيها لكن بتعمل ايه؟ بتحميه بخلا. هو ربنا بخيل؟ حاشا وكلا. كريم ربنا؟ فقير؟ ربنا غني سبحانه وتعالى، بل يداه مبسوطتان، الغني والكريم. اذا لماذا منعني وانا عبد صالح؟ لماذا يعني لم يعطيني ما اريد؟ يقول ان الله لا يحمي عبده المؤمن، يحميك وانت لا تدري من الدنيا كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. إذن العبد كما قال صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، ولتعلم عبد الله أن خير الناس صلى الله عليه وسلم كان يعني كانت ربما تمر عليه الليالي يبيت طاويا كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال عمر، ويقول عمر قد رأيته يتلوى من الجوع ويخرج من بيته لا يملأ لا يجد ما يملأ به بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، وينام على حصير أثر في جنبه. لما تلاقي واحد يقول لك يشوف يشير صورة العربية المرسيدس آخر موديل يقول متى الملتقى يا جميلة؟ ملتقت إيه؟ هو أنت عمال تمد عينك ليه؟ لا تمدن عينيك إلى هذا يا عبد الله. اعلم أن العبد لا يدري أين الفتنة له. كم من إنسان تمنى الدنيا فلما جاءته كفر بالله عز وجل، كم من إنسان تمنى الدنيا فلما جاءته فتن. ربنا عز وجل يقول ورحمة ربك خير مما يجمعون، سأل ربك أن يرحمك وأن يجعل رزقك كفافا وألا يفتنك بفتنة الغنى. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وإن رزقك الله تبارك وتعالى مالا فسأل الله عز وجل أن يجعلك من الشاكرين وأن يعيذك من شر فتنة الغنى وأن يجعل هذا المال لله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وما أدراك ما عبد الرحمن بن عوف، يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ابن عوف بيقول لم نصبر، ابن عوف ده يا جماعة تعرفين عمله ايه؟ في مرة من المرات طلع نص ماله لله 4000 دينار، ومرة تانية طلع 40000، ومرة تالتة طلع 40000، ومرة رابعة طلع حمل على 500 فرس في سبيل الله، ومرة خمسة على 1500 ناقة في سبيل الله. المال عزيز وهان كله ذلك عليه، ويقول لك وابتلينا بالسراء فلم نصبر. الأخ يقول لك يبقى راكب عربية ب70000، يقول لك نعوذ بالله من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا ايه؟ ففي ناس كده. استعذ بالله تبارك وتعالى وسل الله أن يقدر لك ما هو خير لك في الدنيا والآخرة. أسأل تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يقينا وإياكم شر فتنة الغنى وفتنة الفقر. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أي قلوب كانت وأي أرواح تلك التي نزل في شأنهم القرآن العظيم؟ وكأني بهؤلاء العظام إذ ينزل في شأنهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هذه دعوة للحياة مع القرآن، حيث كان ينزل غضا طريا وفيهم نزل القرآن.